الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور. كثرة ذكر الله عز وجل. ما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. هامش: احتوش القوم الصيد حاشوه، وحاش الشيء وعليه أحاطوا به وجعلوه وسطهم. انتهى الهامش. فذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان. ولو لم يكن في الذكر كما يقول ابن القيم إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه من ذكر الله تعالى. هامش: ابن القيم الوابل الصيب. انتهى الهامش. وإلى القارئ الكريم أسوق هذا الحديث حتى يعلم الفائدة من ذكر المولى جل شأنه. قال عبد الرحمن بن سمرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. هامش أفراطه، المراد من مات له من الأطفال، جمع فرط، وهو من يتقدم القافلة لإعداد الماء. انتهى الهامش. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وقال هذا حديث حسن جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول ابن القيم يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. فذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان. ولعل هذا ما يتضح لنا أيضا من الحديث الذي يأمر فيه نبي الله يحيى بني إسرائيل بخمس خصال، منها: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وفوائد الاشتغال بذكر الله لا حصر لها، ويضيق المقام هنا عن الاسترسال أكثر من ذلك. وإذا أراد القارئ معرفة الكثير من تلك الفوائد فليرجع لكتاب الإمام الغزالي الأذكار والدعوات بتحقيق محمد الخشت، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم. الآيات الثلاث الأولى من سورة غافر مع آية الكرسي. أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله تعالى إليه المصير مع آية الكرسي. فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. خاتمة سورة البقرة. روى الترمذي من حديث أبي مسعود من الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل، والأول هو الأصوب. وروى الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. الوضوء والصلاة. الوضوء والصلاة من أعظم ما يتحرز به الإنسان من الشيطان، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وأخرج أحمد عن عطية بن عروة السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما النار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قراءة آية الكرسي. قراءة آية الكرسي من أفضل ما يتحرز به ابن آدم من الشيطان، حيث جاء في الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. التوبة والاستغفار. من أعظم ما يواجه به المؤمن مكائد الشيطان أن يعجل بالإنابة والرجوع إلى الله إذا أغواه الشيطان، فهذا هو حال عباد الله الصالحين. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعراف 1200. وأخرج الحاكم وأحمد أن رسول الله أخبر أن الشيطان قال لرب العزة: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قراءة سورة البقرة. وما يبعد الشياطين عن المسلم وبيته قراءة سورة البقرة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخل الشيطان. الحديث رواه أحمد بمعناه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فترديد هذا القول 100 مرة يعود على المسلم بثمار عديدة تتضح لنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. الحديث في الصحيحين من حديث سمرة مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. إمساك الفضول مما يبعد المؤمن عن الوقوع في أحابير الشيطان أن يمسك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فأما النظر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أحمد في المسند. وأما فضول الكلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه أحمد. وأما فضول الطعام فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه أحمد. وكان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. حصن العلم من أعظم الحصون التي يتحصن فيها المؤمن ضد الشيطان العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه الترمذي. ولعل أهمية العلم بالنسبة للمؤمن في مواجهة الشيطان تتضح لنا أكثر من خلال القصة التالية التي حدثنا بها ابن عباس. قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، إنا نفرح بموت العالم ما لا نفرح بموت العابد، والعالم نصيب منه والعابد لا نصيب منه. قال إبليس: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد وأتوه في عبادته، فقالوا: نريد أن نسألك. قال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال العابد: لا أدري. فقال إبليس للشياطين: أترونه كفر في جوابه؟ ثم جاء إلى رجل عالم في حلقة يضاحك أصحابه، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ فقال العالم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال إبليس للشياطين: أترونه ذلك، أي العابد، لا يعدو نفسه؟ وهذا، أي العالم، يفسد علي عالما كثيرا. لزوم جماعة المسلمين. من المعلوم أن الشيطان مع من يخالف الجماعة، ولذا فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، لأن ذلك يبعده عن أضاليل الشيطان وأحابيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أخرجه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أيضا: يد الله مع الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة. أخرجه ابن صاعد. انتهى كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، قرأه عليكم دكتور حاتم بهجت. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب أسرار العلاج بالبصل والثوم، تأليف دكتور محمد كمال عبد العزيز، أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصل والثوم في الطب النبوي. البصل والثوم في القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وسورة البقرة هي إحدى سور القرآن الكريم التي تعرض قصة بني إسرائيل، وهي أكثر القصص ورودا به. والمستعرض لتاريخ بني إسرائيل لا يأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار. لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة وليرفعهم من المهانة والضعة، وللحرية ثمن وللعزة تكاليف، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ولا يريدون أن يدفعوا الفدية، حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة، حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم، وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر، يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء وما إليها، ولقد تلقى موسى عليه السلام طلبهم بالاستنكار: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهو بمعنى أن ما تطلبونه هين زهيد لا يستحق الدعاء، فهو موفور في أي مصر من الأمصار، فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها. أو بمعنى: عودوا إذن إلى مصر التي أخرجتم منها، عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها. الثوم والبصل في الطب النبوي. ذكر إمام الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي في كتابه الطب النبوي أن الثوم حار يابس في الثالثة يحلل النفخ وضماده يقرح الجلد، وأكله ينفع من تغير المياه، ويدر الطمث ويخرج المشيمة، ويصدع ويضر البصر. وقد روي: يا علي كن الثوم نيئا فلولا أن الملك يأتيني لأكلته. هامش: الفردوس 41,308. الطب النبوي للكحال صفحة 41، وهو يخالف في المعنى الحديث القادم، والحديث الذي بين أيدينا تفرد به الديلمي، وقد قال الإمام السيوطي إن من فرد به الديلمي فهو ضعيف، انتهى الهامش. وقال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخا، وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والمفلوجين، ويجفف المني ويحلل الرياح، ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق، وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع، ويخرج العلقة من الحلق، وله منافع كثيرة. روى أنس: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا. رواه البخاري. ويذهب ريحه مضغ السذاب. أما عن البصل فقال الإمام أيضا في نفس الكتاب: حار وفيه رطوبة، فضيلة أكله ينفع من تغيير المياه، ويشهي الطعام ويهيج الباه ويقطع البلغم، وشمه لشارب الدواء يمنع القيء، ومع اللحم يقطع زهومته. وعن معاوية أنه قرب طعاما ببصل لوفد وقال: كلوا من هذا الفحل، فإنه قل ما أكل قوم من فحال الأرض فضرهم ماؤها، وأما ضرره فإنه يصدع ويظلم البصر، والإكثار منه يفسد العقل، وتنشأ هذه المضار في نيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة، وفي رواية: من البصل والثوم، فلا يقرب مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه البخاري. ونهيه نهي تنزيه. وقال أيضا الإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي في حديثه عن نبات البردي أن مضغه يقطع رائحة الثوم والبصل. انتهى الوجه الأول.